يعمل في المعبر. أعلم أن المعبر على ما تفترق الجماعة أن يعطي كل من الاثنين عوضا عما يأخذه من الآخر وهو يتصور على وجهه. هذا البحث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من البحث في تعريف المعاصاة وبيان أجسامها، والقسم الثاني في حكم المعاصاة. أما القسم الأول المعاصاة لغة مصدر غار المفاعلة مأخوذة من عاطى يعاطي، وليست مأخوذة من التعاطي. من عاطى يعاطي وليست مأخوذة من التعاطي. فرق بين التعاطي وبين المعاطاة، لأن التعاطي قد يكون الأمور فيكون حمله حملا حقيقيا كما في قوله تعالى فتعاطى فعطى، وقد يكون في الكلام في تعاطي الكلام يكون فلان تعاطى الكلام، يعني أخذ ورد في الكلام. هذا يحمل على المعنى المجازي، استعمال التعاطي فيه مجازا. لا، المعاضاة تختلف عن التعاطي، مصدر باب المفاعلة من المفاعل، معاضاة مفاعلة من عاطى يعاطي. ولم يرد لفظ المعاضاة في آية أو رواية، وإنما هي مرسومة عند الناس لأنهم يعطون ويأخذون فيما بينهم. كثيرا من الناس يعطون ويأخذون فيما بينهم، وأنت من خلال سيرتك اليومية في الحياة تذهب إلى السوق وتنظر ماذا يقولون، أعطني كذا أعطني كذا. والمعاطاة من الأفعال الاختيارية، والأفعال الاختيارية تنقسم إلى أقسام. إذ يمكن أن يعطي زيد ماله مثلا لعمر، لكن بقصد أن يحفظه له. يعطيه المال لكن بقصد أو بعنوان أن يحفظه له، فيسمى وديعا. ويمكن أن يعطيه ماله بعنوان أن يتصرف به للانتفاع لكن مع بقاء عينه، وهذا ينقسم على قسمين. القسم الأول أن يعطيه ماله مجانا ليتصرف فيه وينتفع به من دون أن يطلب منه صاحب المال أي عوض أو أي أجر على ذلك. هذا يسمى استعارة أو إعارة، كما إذا أعطيتك الكتاب لتتصرف في هذا الكتاب لكن من دون أن أطلب منك الأجر، هذا يسمى استعارة. وثالثة أخرى يعطيه المال ليتصرف به مع بقاء عين المال لكن في مقابل عوض معين، هذا يسمى إجارة، كما إذا أعطاه البيت بيته لينتفع ويتصرف به لكن في مقابل الأجر. قضي العمر. نأتي إلى القسم الثالث من الأفعال الاختيارية، نكون يمكن أن يعطي زيد المال لعمر ليتصرف عمرا بجميع أنواع التصرف في هذا المال، سواء كان التصرف تصرفا بالعين أم بالمنفعة، وهذا تارة يكون مجاني، وإذا كان مجاني من دون عوض يسمى هبة غير معوض، يدفع له ماله ليتصرف به، سواء كان التصرف بالمال أو كان التصرف بالمنفعة، لكن مقابل من دون مقابل، هذا يسمى هبة غير معوض. ويمكن أن يعطيه المال ليتصرف به بجميع أنواع التصرف، سواء كان تصرفا بالعين أو كان تصرفا بالمنفعة، ولكن بعوض فيسمى معاطاة. يعطيه المال، كان أعطيك الكتاب لتتصرف به بجميع أنواع التصرف لكن بمقابل مبلغ من المال، أعطيته وليس أبيعك، وإنما أعطيك. فرق بين الإعطاء وبين البيع، أعطيك في مقابل عوض لتتصرف بهذا الكتاب بجميع أنواع التصرف، سواء كان التصرف بالعين أو كان التصرف بالمنفعة مقابل عوض، هذا يسمى معاطاة، وهذا هو محل البحث، هذا هو محل البحث. بقية الأقسام التي ذكرناها الآن كلها خارجة عن محل البحث إلا هذا القسم الأخير فهو داخل في محل البحث. وعليه نقول ذكر المصنف أن المعاطاة تتطور على وجهين، الوجه الأول أن يبيح كل من المتعاطيين للآخر التصرف، لما أعطيك الكتاب وتعطيني الدينار معناه أنك أبحت لي التصرف بهذا الثمن بالعوض، وأنا أبحت لك التصرف بهذا الكتاب بجميع أنواع التصرف، لكن مع غض النظر عن التمليك، مع غض النظر عن التمليك. بعبارة أخرى أن كل من المتعاطيين لم يقصد التمليك وإنما قصد الإباحة، إباحة هذا القسم الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقصد كل من المتعاطيين التمليك ولم يقصد الإباحة، يعني بعكس القسم الأول يقصد التمليك ولم يقصد الإباحة. ولكن هنا وجهان آخران أيضا ذكرهما المصنف، وهو أن المتعاطيين تارة يقصدان التعاطي، طبعا يقصدان نفل العين، يعني النفل المطلق للعين، النفل المطلق أعم من الملك، أعم من الملك أو أعم من التملك، يقصدان نقل العين من دون قصد البيع ولا قصد الإباحة، أعطيك الكتاب وأقصد النقل الذي هو أعم من التملك وأعم من الملك، هذا أورد عليه المصنف قدس سره بأن النقل المطلق مثل العين المطلق لا يتصور من دون عنوان من العناوين، بل لا بد أن يكون النقل بعنوان من العناوين الخاصة التي تقيد الجنس. فلما نقول النقل النقل تارة يكون بالبيع وتارة يكون بالإباحة وأخرى يكون بالضرب وتارة رابعة يكون بالهبة، أنواع للجنس لا بد له من فصل يميزه عن بقية الأصناف أو الأنواع. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن المتعاطيين يقصدان الملك المطلق، هناك النقل المطلق، هنا يقصدان الملك المطلق من دون خصوص البيع، لا يقصدان البيع، لا، وإنما يقصدان الملك المطلق. وهذا أيضا أشكل عليه المصنف قدس سره أن الملك المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل، والفرد الأكمل من التملك هو البيع، لا غير. الفرد الأكمل من التملك هو البيع. كيف؟ لأن التملك هو بالعوض، لكن بالعوض بين أي شيء؟ التملك بالعوض على وجه المبادلة بين الثمن والمثمن، بين العوض والمعوض، بين العوضين. إذا كان كذلك فهو البيع. إذن التمليك المطلق ينصرف إلى البيع، والبيع هو الفقر الأكمل، وإن كان يظهر من كلمات الفقهاء استعمال التمليك المطلق الذي هو أعم من البيع، يظهر من كلماتهم أنه يستعمل التمليك المطلق الذي هو أعم من البيع في بعض العقود، كما إذا باعه لبن شاة مدة من الزمن، هذا التملك المطلق أعم من الزمن، أبيعك لبن شاة مدة من الزمن، هذا يسمى تملك، تملك للبن وهو أعم من الزمن. هذا البحث عن القسم الأول. أما البحث عن القسم الثاني في حكم المعاطاة، إذا قصد المتعاطيان الملك، الآن وقعت المعاطاة بين الطرفين، فهل تفيد المعاطاة، هل تفيد الملك أو تفيد الإباحة؟ بناء على قصد المتعاطيان، أن يقصد المتعاطيان الملكية، إذا قصد الملكية فهل تفيد الملك أم أنها تفيد الإباحة؟ وأي ملك تفيد؟ هل هو الملك اللازم يعني يكون شأنها شأن البيع كما أن البيع ملك لازم فكذلك المعاطاة، أو أنها تفيد الملك المتزلزل الجاري؟ يعني الغير المستتر بعبارته، او انها لا تفيد شيء اصلا، لا تفيد الاباحة ولا تفيد البذل. هنا اقوال اختلف الفقهاء فيما بينهم في حكم المعافاه، وهناك اقوال ذكرها الشيخ الاحرم في هذا المقام. القول الاول قول المشهور الذي ذهب اليه علماؤنا، قالوا انها تفيد الاباحه، المعافاه تفيد الاباحه، يعني ماذا؟ اباحه التصرف من الجانبين، اباحه التصرف من الجانبين، ولكن ما لم تسلم احدى العينين، ما لم تسلم احدى العينين، يعني ما لم يسلم الثمن او المثمن. فان سلف الثمن مثلا انتقل الثمن الى البائع والمثمن الى المشتري، فهي تفيد الاباحه، اباحه التصرف من كلا الجانبين ما لم تسلب احدى العينين، اذا سلبت افيدت الملك، تفيد الملك حينئذ. القول الاول. القول الثاني وهو قول الشيخ المفيد قدس سره وبعض العامه، قالوا ان المعافاه تفيد الملكية اللازمة، الملك اللازم مثل البيع، كما أن البيع بالصيغة وبالعقد يفيد الملك اللازم، كذلك المعافاة تفيد الملك اللازم. هذا القول الثالث. القول الثالث أن المعافاة لا تفيد الملك اللازم ولا تفيد الإباحة، إباحة التصرف من الجانبين، بل هي لا تفيد أي شيء أصلا، كل شيء لا تفيده المعافاة. طبعا كل واحد له دليل وله قول. هذا القول منسوب للعلامة الحلمي. القول الرابع أن المعافاة تفيد الملك المتزلزل، تفيد الملك المتزلزل. كيف تفيد الملك المتزلزل؟ طبعا هذا القول منسوب، هذا القول للكرفي، للمحقق الكرفي. المحقق الكرتي نظر الى قول الفقهاء قبل قليل، وهو قول القول الاول، قول المشهور من العلماء. المشهور من العلماء قالوا ان المعافاة تفيد الاباحة، تفيد الاباحة، اباحة التصرف من الجانبين ما لم تتلف العين، اذا تلفت العين تفيد الملكية، تفيد الملكية. فهو نزل قول الفقهاء بالإباحة بأن المعافاة تفيد الإباحة. كان المقصود من الإباحة في كلام الفقهاء، في كلام العلماء المقصود هو الإباحة، المقصود هو الإباحة الملك الجائز المتزلزل الخير المستقر، يعني تبقى العين في يدك غير مستقرة، أنت تملك، أنت تملك ما لم تكتب العين. هذا فحمل الإباحة على الملك المتزلزل، نزل الإباحة في كلام في كلمات الفقهاء على الملك المتزلزل. ولكن هنا نزاع بين الشيخ المحقق الكركي وبين الشيخ صاحب الجواهر محمد حسن صاحب الجواهر. تعرف الجواهر؟ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. يقول الشيخ صاحب الجواهر: هذا الكلام من المحقق الكركي بعيد جدا، يعني استبعد هذا الحمل والتنزيل من المحقق الكركي. فقال أن الإباحة التي ذكرت في كلمات الفقهاء لا يراد منها الملك المتزلزل، وإنما يراد منها الإباحة، فأبقى الإباحة على ظاهرها من دون أن يقرأ بالطبع، أبقى الإباحة على ظاهرها. لماذا؟ يقول: لأن الإباحة في مقابل الملك، هناك إباحة وهناك ملك، فالملك والإباحة متقابلان، ولا يمكن أن يطلق أحدهما على الآخر على الطرف المقابل، يعني الألفاظ المتقابلة. إذا كان من الألفاظ المتقابلة معناه لا يمكن أن ينضبط أحدهما على الآخر. فإذا أطلق لفظ الإباحة لا يراد منه الملك، وإذا أطلق لفظ الملك لا يراد منه الإباحة، فهما شيئان متغايران لا يطلق أحدهما على الآخر إلا بقرينة. وهذه القرينة هل هي موجودة في كلمات الفقهاء؟ يقول: لا، ليست موجودة في كلمات الفقهاء، القرينة غير موجودة. لذلك يقول: المقصود من الإباحة في كلمات الفقهاء بأن المعافاة تفيد الإباحة، المقصود منها الإباحة وليس المقصود منها الملك المتزلزل، فأبقى الإباحة على ظاهرها، هذا هو. وكذلك نزل صاحب الجواهر حكم الفقهاء القدماء بأن المعافاة تفيد الإباحة، نزلها على هذا المعنى، لأنها الإباحة وليست الإباحة التي تفيد الملك المتزلزل، لا، هي الإباحة الحقيقية. أما الشيخ صاحب الجواهر جعل محل البحث ومحل النزاع منحصرا في المعافاة، وأن المراد من المعافاة في كلمات الفقهاء هي التي تفيد الإباحة وليس التي تفيد الملك المتزلزل، يعني المعافاة لا تفيد الملك المتزلزل. الآن نأتي إلى كلام الشيخ الأعظم حول هذا الموضوع. يقول الشيخ الأعظم: الحق أن توجيه المحقق الكركي توجيهه لكلام الفقهاء بأن المعافاة تفيد الملك المتزلزل هذا ليس بمحله، بل هو بعيد. هذا الكلام من المحقق الكركي أن المعافاة تفيد الإباحة وأن المقصود من الإباحة الملك المتزلزل هذا بعيد، والأبعد منه كلام صاحب الجواهر، هو يرد كلا القولين، يعني حصر النزاع كما صنع صاحب الجواهر ب بالمعاضات التي تفي الإباحة، وأن المراد من الإباحة هو الإباحة بحيث يفتي الإباحة على ظاهرها، يكون هذا أبعد منه، لأنه لا يوجد في كلمات الفقهاء وفي كلمات العلماء ما يدل على هذا المعنى، لأن المقصود من المعاضاة في كلماتهم المعاضاة هي الإباحة، والإباحة تفضل على حالها وعلى ظاهرها، لا يوجد أبدا في كلمات الفقهاء، ولذلك يستدل الشيخ الأعظم بكلمات الفقهاء ويختلف بين كلمات الفقهاء والأقوال أقوال الفقهاء في المعاضاة. وهناك أقوال ستة إن شاء الله نصل إليها. فهمتم؟ هذا خلاصة البحر. لا هو نظر إلى كلمات الفقهاء حيث قالوا أن المعاضات تفيد الإباحة ما لم تسبب العين، حينئذ تفيد الميت إذا كلفت العين، ما لم تسبب العين. يكون مقصودهم من الإباحة الإباحة هي الإباحة على ظاهرها، لا أكثر ولا أقل. أما المحقق الكافي يكون المقصود من الإباحة في كلمات الفقهاء المقصود منها البيت المتزلزل، فرق بين القولين. الآن ما قال الشيخ الأنصاري ما قال هذا يفيد، وإنما نقل الأقوال رأي الشيخ الأنصاري بعدين. الآن هو ما ذكر ماذا تفيد الإباحة المعاضاة، لأن المعاضاة من دون صيغة تختلف عن صيغة البيع. نعم. اعلم ان المعاطات شايفه مباشرة دخل في تقسيم المعاطات، ولكن نحن بينا من ناحية اللغة وقلنا هي من الافعال القصدية الاختيارية، والافعال القصدية الاختيارية تختلف لها اقسام كثيرة وذكرنا هذه الاقسام. نعم. اعلم ان المعاضاة على ما تفسره جمع، يعني الان ما المقصود من المعاضاة؟ المقصود من المعاضاة يقول ان يعطي كل من اثنين عوضا عما ياخذه من الاخر وهو يتصور على وجهه. اعطيك هذا الكتاب لتتصرف فيه بجميع انواع التصرف، سواء كان تصرفا بالعين او كان تصرفا بالمنفعة، لكن في مقابل عوض أعطيك هذا وليس أبيعك. يأخذه من الآخر وهو يتصور على وجهين، أحدهما أن يبيع كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه. أعطيك الكتاب وأقصد أنك أقصد من هذا الإعطاء التصرف، إباحة التصرف من دون النظر إلى تمليكه، يعني لا يقصد أحدهما التمليك، كل منهما لا يقصد التمليك مع غض النظر عن التمليك، فقط يقصدان إباحة التصرف. هذا القسم الأول من دون النظر إلى تمليكه. الثاني، الوجه الثاني، أن يتعاطيا على وجه التمليك، يعني يعطي كل منهما الآخر لكن ويقصدان التمليك ولا يقصدان الإباحة، ولا يقصدان الإباحة. وربما يذكر وجهان آخران، وما أضاف وجهان أو وجهين آخرين، أحدهما أخذ الوجهين أن يقع النقل من غير قصد ذلك. المتعاطيان يقصدان النقل، لكن النقل المطلق، نقل العين المطلق مع غض النظر عن مسألة الجهل من دون قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المذكورة. بالإباحة المذكورة يعني في القسم الأول، المذكورة يعني المذكورة في القسم الأول في الوجه الأول. نعم. بل يعطي شيئا ليتناول شيئا يدفعه الآخر إليه. هذا هنا النقل الذي هو أعم من الملك. وقلت هذا أشكل عليه أشياء الأعمال ويرد هذا الأمر الثاني أن يقصد الملك أن يكون المطبخ قسم الثاني. نعم. دون خصوص الذات. ويرد الأول بامتناع خلو الدافع. هل بامتناع خلو الدافع؟ قلت هنا بالنسبة إلى هذا القسم قلت إشكال الشيخ أن النقد المطلق لا يتصور، لا يتصور من دون عنوان من العناوين الخاصة، لا يتصور من دون عنوان من العناوين الخاصة، بل لا بد من أن يرتب إذا نقل العين. نقل العين بواسطة ماذا؟ بأي شيء يسمى نقل العين؟ أما بالبيع، أما بالوديعة، أما بالقرض، أما بالهبة، هكذا تم نقل العين، وإلا بأي شيء يتم نقل العين. نقل العين. ويرد الأول خلو الدافع. بأي شيء يتم النقل؟ عن قصد عنوان من عناوين البيع، أو عنوان من عناوين الإباحة، أو العارية، أو الوديعة، أو القرض، أو غير ذلك من العنوانات الخاصة. فالنقل هنا جنس، والجنس لا بد له من فصل، لا بد له من فصل. والثاني وهو أن يقصد، أن يقصد أو يقصد كل من المتعاطيين الملك المطلق. هذا قصد الملك المطلق، هذا أيضا يرد على الثاني بما تقدم في تعريف البيع. بما تقدم في تعريف البيع قلت أن الملك المطلق عند إطلاقه، المطلق عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل، والفرد الأكمل هو البيع. الفرد الأكمل هو البيع. لماذا هو البيع؟ لأن التمليك، التمليك بالعوض على وجه المبادرة بالعوضان ينصرف إلى الفرد الأكمل، والفرد الأكمل هو البيع. تمليك عينه، تمليك عينه. نعم. والثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة، المبادلة بين العوض والمعوض، بين العوضان، هو مفهوم البيع لا غير. إذن التمليك المطلق هو البيع لأنه شيء جديد. نعم. يظهر من غير واحد منهم كما قلت، وين استعمل في بعض كلمات الفقهاء او يفهم من كلمات الفقهاء ان المراد في بعض العقود، وردت في بعض العقود ان التمليك المطلق اعم من البيع، هذا وارد في بعض العقود، مثل ماذا؟ مثل بيع لبن الشاة مدة، يبيعه لبن الشاة هنا يملكه، لكنه ليس بيعا، هنا التمليك وعمل البيع. تمليك هو ملكه لكن لا يقصد الرحمه، املكك هذا اللبن مده من الزمن. لا، هنا يقول التمليك صح، التمليك تمليك مطلق، التمليك المطلق اعم من البيع. البيع لا، ليس مدة من الزمن، البيع لك مطلقا. فرق بين البيع وبين التمليك المطلق، التمليك المطلق هذا يملكك مدة من الزمن، هذا يكون اعم من البيع.
مدة من الزمن، معناه بعد انتهاء المدة ماذا؟ هل تملك أنت اللبن؟ لا تملك اللبن.
فهو انتبه بينما البيع
تلتفن إليك العين أنا إلى أبد الآبدين.
مع المنفعة من طاقة
اللبن تنتفع أنت ويحق لك أن تبيع هذا اللبن. ليس فقط المنفعة تصنع منه جبن أو تصنع منه شيء آخر، ليس فقط هذه المنفعة أو تصنع منه سمن، لا هو المنفعة أنك تبيع هذا اللبن أيضا. هذا عم من البيع، صح؟ هو باع لبنا، المعاملة وقعت على لبن. ملكتك هذا اللبن مدة من الزمن، هذا تمليك مطلق، مدة من الزمن، شهر، بعد شهرين أنت لا تملكه. هل بخلاف الجاري؟ هذا في بعض العقود جاري. نعم يظهر شيء، نعم يظهر من غير واحد منهم من الفقهاء في بعض العقود يظهر ماذا يظهر؟ يظهر أن التمليك المطلق أعم من الجاري. هذا الذي يظهر في بعض العقود كبيع من الشاة مدة غير ذلك، كون التمليك المطلق أعم من الجاري. يظهر. ثم أن المعروف قال القسم الثاني من البحث وهو حكم المعاصرة. ثم أن المعروف بين علمائنا في حكمها. قلت اختلف الفقهاء في حكم المعاصرة أنها تفيد الإباحة، تفيد لإباحة مفيدة لإباحة التصرف، ويحسن الملك بثلث إحدى العينين. تفيد إباحة التصرف ما لم تثلث إحدى العينين، هذا قول مشهور بين العلماء. ما لم تثلث إحدى العينين، إذا تلفت إحدى العينين معناه انتقل الملك إلى الآخر، إذا تلف الزمن انتقل الزمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري. وعن المفيد وبعض العامة هذا القول الثاني. هذا القول الثاني، القول بكونها لازمة البيع تفيد الملك اللازم، تفيد الملك اللازم المعاصرة مثل البيع، شأنها شأن البيع. وعن العلامة رحمه الله هذا القول الثالث، في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها بإباحة التصرف، بمعنى آخر أن المعاباة لا تفيد شيئا أصلا، لا تفيد شيئا، فهي مثل البيع الفاسد. البيع الفاسد يفيد النقل والانتقال، لا يفيد النقل والانتقال، فكذلك المعاباة لا تفيد النقل والانتقال، لا تفيد شيء من الأشياء أصلا. ولا بد اولا من ملاحظه ان النزاع في المعامله لا تفيد اي شيء. اذن هنا ثلاثه اقوال، الان ثلاثه اقوال. القول الاول طبعا هذا فقد التمليك، على فكره تاتي هذه الاقوال، اذا فقد المتعاطيان التمليك تاتي هذه الاقوال الثلاثه. فقبل المتعاطيان تأتي هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول أنها تفيد الملك، القول الثاني تفيد الإباحة، القول الأول تفيد الإباحة بعد ذلك تفيد الملك ما لم تكن في العين، القول الثاني تفيد القول الثاني لا يجب أن تفيد الملك، القول الأول تفيد الإباحة، القول الثاني هي لازمة كالبيع فتفيد الملك، والقول الثالث لا تفيد شيئا. هذا القول موجود العلامة. وحيث أن الحكم من هنا يأتي إلى كلام المحقق الفقهي، وحيث أن ولا بد أولا
من ملاحظة أن النداء في المعاضاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك. يعني الآن من المعاضاة موجود لكن أي قسم من هذه الأجسام داخل في محل النداء؟ أي قسم من هذه الأجسام؟ هل المقصود من المعاضاة التي تفيد الإباحة أو أن المعاضاة تفيد الميت أو أنها لا تفيد أي شيء من الأشياء؟ فأي قسم من هذه الأجسام هو داخل في محل النداء؟ ولا بد أولا من ملاحظة أن النداء في المعاضاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها يعني في المعاضاة المقصود بها التمليك الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني من معاني المعاضاة الآن التي ذكرناها يعني المقصود بها التمليك هذه هي التي تدخل في محل النداء. لا خلاص هذه فقط ألقاب المعاضاة تراد بها التمليك تفيد التمليك فإذا فقد المتعاضيان التمليك فلا يأتي هذا هذه الأقوال كما قلت لكن المقصود بها التمليك هي ذات التمليك. الظاهر من الخاصة والعامة الآن يعني من أي قسم يدخل في محل النداء هو المعنى الثاني يعني أنها تفيد التمليك المقصود بها التمليك هو المعنى الثاني وحيث أن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهر قصد التمليك للمتعاطين الآن قالوا أن المعاضاة قول المشهور قول أن المعاضاة ماذا تفيد قول المشهور تفيد الإباحة ما لم تفيد الإباحة طيب هذا القول لا يجامع مع القول بقصد التمليك كيف تفيد الإباحة وكيف تفيد التمليك كيف انك تقصد التمليك مع قصدك للتمليك هي تفيد الاباحه هذا لا يجتمع لذلك التجا المحقق الفلكي الى توجيه قول العلماء بان المقصود من الاباحه في كلمات الفقهاء المقصود من الاباحه في كلمات الفقهاء هو الملك المتجسد حتى يجتمع قول الملك المتجسد بقصد التمليك، مع قصد التمليك، فهمت الآن؟ الآن نحن نقول أن المعاضاة إذا قصد المتعاضيان التمليك، هل تفيد الإباحة أم الملك؟ تفيد الملك، طيب لماذا قال الفقهاء أنها تفيد الإباحة؟ ها قول المجنون، الآن يريد أن يرجع قوله يقول المقصود من الإباحة في قول الفقهاء هو الملك المتجسد. فهمت الآن كيف؟ مثل المحقق الشركي الإباحة في كلامه. كلام من؟ كلام الفقهاء حيث قالوا أن المعاضاة فرق القول الأول أن المعاضاة تفيد الإباحة، إباحة التصرف. ويحصل الملك بثلاث احدى العينين نزل المحقق الكرسي الاباحه في كلامهم على الملك الجائز المتبرع المقصود من الاباحه ما هو الملك المتبرع هذا هو المقصود في كلام عن الملك الجائز المتزلزل وانه يلزم بذهاب احدى العينين الملك المتزلزل متى يحصل ومتى يلزم ويكون ملكا لازما اذا ذهبت احدى العينين وتلفت احدى العينين وحقق ذلك في شكله على القواعد قواعد العمل وتعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه الآن يعني هناك التعليق واضح وكافي ونحن لا نضيف عليه أي شيء لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا من هو بعض المعاصرين؟ صاحب الجواهر. صاحب الجواهر استبعد هذا القول من المحقق الكركي، وهذا التوجيه من المحقق الكركي ابتدا الى جعل محل النزاع للمعاصرات. لكن اي معاصرات؟ المعاصرات المقصود بها مجرد الاباحه، معناها انه ابقى الاباحه على بعض الرجال فلم يتفرق بها. ورجح بقاء الاباحه في كلامه في كلام الفقهاء على ظاهرها المقابل للملك، قال لان الاباحه مقابله للملك، مقابله للملك، فلا يمكن ان يراد من الاباحه الملك، لا يمكن لانهما متقابلان. ونزل حكم قدماء الاصحاب بالاباحه على هذا الوجه وضعه، وهو وجه الاباحه. المراد من الإباحة هي الإباحة وليست الملك المتبرع، وطعن على من جعل محل النزاع في المعارضات فقد التمييز. نعم، قائلا أن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع فسد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. هذا القول أن المعاصاة في التمليك هذا لا يصدر عن بعض أصحاب الطلبة عن الطلبة، فكيف يصدر عن العلماء الكبار؟ نعم، والإنصار، هذا كلام الشيخ الأنصاري، أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مكافة كلمات الأصحاب، لا يشهد عليه اي كلمه من كلمات العلماء، مثل الشيخ المقصود والخلاف والعلم في السرائر، يعني ابن ادريس الكل في السرائر، وابن زهره في الغنيه، ابن زهره الحلقه، والعلم في الكافي، والعلامه في التذكره، وغيرها يعني من هذه الكتب، بل كلمات بعضهم صريحه في عدم الملك كما تتعلم ان المعاصاه لا تفيد الملك. إلا أن جعل محل النزاع مما إذا رفض الإباحة من التبليغ، هذا رد على ماذا؟ هذا رد على صاحب الجواهر أبعد منه. إذا أيضا جعل صاحب الجواهر محل النزاع الإباحة المعاصرة المقصود بها الإباحة، هذا أيضا بعيد، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى أبدا. ولننقل أول الكلمات جماعة مما ظهرنا على كلماتهم ليظهر منهم، يعني كلمات العلماء الآن بعد بعد تنزيل الإباحة على الليس المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي، وبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدماء الأعلام كما صنع من؟ كما صنع صاحب الجواهر، ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات من التبليغ فنقول لله التوفيق. هذا الآن لا بد من تدريس البحث يعني ممكن بس تعذرونا من هذا.